ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حذرنا فتنة الحياة الدنيا، وحذرنا من شهواتها وزينتها، وحذرنا من الاستمتاع بالعاجل والتلذذ به وترك الاستعجال لما يأتي، وحذرنا من التسابق في التعمير والتوسع والزخرفة، ونسيان ذكر الله وعبادته ودعائه والدعوة إلى سبيله. وبعض الناس هذا حاله، فإذا مر به طائف التذكير وموعظة القلوب أجل وسوف في الأوبة والرجوع إلى الله، وأجل وسوف في الأعمال الصالحة وأنه سيفعلها فيما بعد، وانشغل بما هو بصدده من التعمير والازدياد من هذه الدنيا، وبينما هو ضائع في أمله العريض وتسويفه الذي يسلي به نفسه، إذ جاءه هادم اللذات ومفرق الجماعات وقاطع الآمال في وقت لم يكن قد أعد فيه نفسه للقاء المولى جل وعلا، فتظلم الدنيا في عينيه، ثم لا يفصح لسانه إلا بقوله: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيجاو كلا. فأي حسرة وندامة تعتري قلبه حينئذ، وأي ملامة سوف يشعر بها إذ. لماذا؟ لأنه أطال الأمل ومن النفس بالأمان وانتظر الوعود وعقد أحلامه وآماله عليها. يا من بدنياه استغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. من مفسدات القلب ركوب بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات البهتان، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق، بل اعتاضت عنها بالأمان الذهبية. وليست كل أمنية مذمومة، فإن الأمان على قسمين: قسم محمود وهو تمني الإنسان عمل الخير والمعروف والجهاد في سبيل الله والإنفاق، فهذا خير وللإنسان فيه أجر. والقسم الثاني مذموم وهو تمني الشر والعياذ بالله، ولو كان له مال لعمل فيه بالمعاصي، فهذا مذموم محرم، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخلق في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا، أي العاصي الذي يرى أمامه ما يفعل بماله، لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، فهما في الوزر سواء. فكل إنسان يتمنى وكل بحسب حاله، فمن متمن للقدرة والسلطان والضرب في الأرض والإطواف في البلدان للأموال والأسنان، فهذا له ما تمنى. وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الرحمن ويدنيه من جوار الملك الديان، فأماني هذا إيمان ونور وحكمة، وأماني الآخرين خدع وغرور. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر الفاعل. كالقائل لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل هذا التقي الذي بنى المساجد وعمر الأرضفة وأنفق في الجهاد وكفل الأيتام وسعى في حاجات الأرامل والمكافين، فهما في الأجر سواء. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه لو كان تمتعا ولو لم يسق أنه كان تمتع وحل من العمرة ولم يسق الهدي، ولكنه كان قد ساق الهدي فصار قارنا بين الحج والعمرة، فأعطاه الله ثواب القران بفعله وثواب التمتع لأمنيته، فجمع له بين الأجرين. إذن أيها الإخوة، التمني تمني الحياة وتمني المال وتمني الدنيا وتمني الجاه، هذا الذي يتمناه إن كان لشهوات نفسه فهو مسكين، وإن كان للمعاصي فهو مجرم أثيم، وإن كان يتمنى الخير يتمنى أن يعطى مثل ما أعطي فلان من العلم، ومثل ما أعطي فلان من قيام الليل، ومثل ما أعطي فلان من الصوت الحسن بالقرآن، دون تمني لزوال النعمة عن الآخر أمان طيبة. ومن الناس من هو عاجز عن عمل الخير فهو يتمنى أن يقدر عليه، كمن يتمنى الجهاد في سبيل الله، كمن يتمنى أن يستطيع الدخول على هؤلاء اليهود اليوم فيقاتلهم حتى تنفرد ثالثته، هذا الذي يتمنى الجهاد ويتحرق شوقا إليه وهو غير قادر عليه، فقد سدت أمامه الأبواب وانقطعت السبل، لكنه يتمنى أن يصير هناك في نحور العدو فله ما تمنى. وهذا الذي يتمنى أن يكون صاحب علم فيكون من أهل الفقه الذين أراد الله بهم خيرا، فهو يتمنى أن يكون في مصاف هؤلاء، فإن صدق وعمل فسيكون منهم يوما من الأيام. هذه الأمانة الطيبة ينبغي أن نحث أولادنا عليها، أن يتمنى كل واحد منهم شيئا من الخير، فإن هذه البداية لتحقيق المطلوب، وهذا ما يعبرون عنه بالهدف، أن يكون له هدف يسعى إليه وأمنية يصل إليها. لكن الذي يتمنى الدنيا وآلاف الملايين، يتمنى القصور والمراتب الفارهة، لماذا؟ لا لشيء من الأعمال الصالحة، وإنما لكي يستمتع بها ويلتذ. والذي يتمنى الجنة بغير عمل فهو مسكين أيضا. فمن الناس من يتمنى الخير ولا يسعى له، وهذه أمنية زائفة وإن غلفت بغلاف جميل. فليحذر أصحاب هذا النوع من التمني، يتمنى أن يكون عالما ولا يفتح كتابا، ويتمنى أن يكون في الجنة ولا يحضر صلاة الجماعة في المسجد، ويتمنى مرافقة النبي وهو مخالف للسنة، فكيف يصدق حاله أمنيته؟ هذا كذب. وواضح أن القضية إذن عبارة عن خيالات وأحلام ليس لها نصيب من الواقع في البدء والتصديق والعمل على تحقيق هذه الأمنية. أما بالنسبة لطول الأمل وهو أن يتمنى الإنسان العيش طويلا طول العمر، وما أكثر تمني الناس لطول العمر، فلأي شيء يتمنى طول العمر؟ إن كان يتمنى أن يطول عمره يزداد عملا صالحا، هو الآن يعمل الصالحات فيتمنى أن يزيد عمره لكي يزيد عمله الذي هو قائم به الآن، فهذا شيء طيب. وأما أن يتمنى الفاسق والعاصي طول العمر لكي يزداد من اللذات والشهوات المحرمة، فهذه مصيبة على مصيبة. وبعض هؤلاء العصاة يتمنى أن يطول به العمر ليتوب فيما بعد، فهذه أمنية زائفة مغلفة بخياط جميل كما تقدم في أمنية مشابهة. وهذا مسكين، لأنه يسوف ويؤجل في الشيء الذي يقدر عليه الآن. أيها الأخوة، هذا هو المحك في الموضوع. هل الشيء الذي تتمناه من الخير أنت قادر عليه الآن؟ إذا كنت قادرا عليه الآن فأمنيتك زائفة وتمنيك بحر لا ساحل له ولذة مغرقة، إنه من الشيطان. أما إذا كان تمنيك لشيء لا تقدر عليه الآن وهو من الخير فتمنيك عبادة تؤجر عليها. مررت بمسجد فقلت يا ليت لي مثل مال هذا الذي بناه لأبني منه. سمعت بقصة مجاهد فقلت يا ليتني أقدر على ما قدر عليه من القتال والعلم بفنون الحرب، فأنت تؤجر مثلما أجر. وهكذا هذا الذي لا يستطيع لكن يتمنى أن يكون مثل أصحاب الأعمال الصالحة، فتكون الأمنية مركبا يحمله إلى المراتب العالية. أما تمني مجرد طول العمر فقط من دون أن يكون هذا طول العمر لهدف كامل ديني يرضي الله، فإن هذا التمني الذي ليس فيه هذه الأشياء الطيبة هو من جنس تمني اليهود. ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ويطور القرآن الكريم طول أمل هؤلاء أصحاب الدنيا وحرصهم على الحياة بصورة تفيض بالزراية وتنضح بالتحقير. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، مهما تناهت الحقارة والدناءة لتجدنهم أحرص الناس على حياة. وهكذا ينفر المؤمنين من طول الأمل والركوع إلى الدنيا ومشابهة هؤلاء. لماذا ضرب الله لنا مثل الدنيا في القرآن بأشياء آيلة للثناء والذهاب والزوال؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح، صار حطاما مضطرا تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذلك قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هكذا صاحب اللذات والشهوات يزهو بها وقتا قصيرا، فإذا استكمل ما له وحصل على مطلوبه فتلهى به مدة اضمحل عنه وزال، زال صاحبه أو زال النعيم، فأصبح صفر اليدين منه ممتلئ القلب من الهم والغم والحزن والحسرة بزواله. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. مؤمن آل فرعون حذر قومه قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع متاع، وإن الآخرة هي دار القرار فهي متاع مؤقت متاع زائل. وهكذا يرى الكفار اليوم ما عملوه من هذه الإنجازات الضخمة، ناطحات سحاب مصانع، معامل، إنتاج صناعي فاعل، آلات تقنية، معدات ضخمة، ويقولون غزونا الفضاء وفي عام المحيطات وفعلنا وفعلنا. لكن هذه الآلات والمعدات والأقمار الصناعية والمجسات الفضائية والتلسكوبات الهائلة والغواصات، هذه الأشياء إلى أي شيء ستؤول؟ إلى نهاية دائمة ستزول. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. عندهم تطويرات في الأطعمة، عندهم ثمار يانعة بعيدة عن الآفات بزعمهم، يزعمون أنهم يطورون في الجنة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وللتفريق بين من يأخذ من الدنيا لعمارة الأرض بشريعة الله ويأخذ بأسباب القوة لأجل نصر الدين، للتفريق بين هذا وبين الذي يأخذ بأسباب القوة للبذل في الأرض كما تفعل الأمة المجرمة اليوم الصليبية. للتفريق يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعملون هؤلاء عندهم صناعة الترفيه، جميع أنواع الملذات التي نخطر بذلك ولا تخطر، ومنتجعات وأطايب الأطعمة والأجربة والوسائد والأرائك ذاتية الحركة وآلية التحكم، قصر كامل كل شيء بالريموت. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يخطر كافر فيه من كل ما لذ وطاب ما يخطر ولا يخطر ببال بعض المساكين. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فالواجب الاعتبار بحال هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: من كان في الدنيا من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. حب الدنيا رأس كل خطيئة، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال قلبه شابا بالرغم من أنه صار شيخا كبيرا لكن قلبه حيوي قوي في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. طول الأمل أن يكون سأعمر، ويقول بعض الناس لأبنائهم وإذا أراد أن يتكلم مع شخص يقول: المستقبل أمامك، المستقبل أمامك، وما يدريك أنه أمامه فقد يموت اليوم. فبعض النصائح نبعثها في قضية أنك ستعيش وتعمر وأنه سيأتي عليك السنوات الطويلة، ما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، واخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. المنصور عبد الله بن عمر كان شابا فتيا في أول أمره، ما قال له: المستقبل أمامك وأنت الآن عشرات السنين ستأتي عليك، وإنما قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا حتى عندما نتكلم مع الشبان لا بد أن نوصيهم بهذا. وقد يقول قائل: هذا كلام تحصيني، أليس معنى ذلك أنكم تريدون أن تقولوا للشباب لا تعملوا شيئا لأنكم ستموتون هذه الليلة أو في الصباح؟ والجواب: كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا هو الذي قال وأوصى بأن الإنسان إذا كان بيده فسيلة واستطاع أن لا يموت حتى يغرسها فليفعل ثم يموت. معنى ذلك أن الإنسان المسلم إذا عمل فهو لا يعمل لنفسه فقط، يعمل لمن بعده، يعمل عملا صالحا يجري عليه أثره في قبره. والذي يعمل لنفسه فقط أناني كما يقولون. إذن أيها الإخوة، نحن نعمل في صلاح الدين والدنيا لا لأنفسنا فقط بل للأجيال القادمة أيضا، نعمل أيضا لمن بعدنا، ونعمل أيضا ليأتينا أجر العمل في قبورنا. فلو غرس غرسا ومات لا يأكل منه إنسان ولا طير ولا دابة إلا كتب له أجر في قبره. وهكذا لكن أن نقول دائما: المستقبل أمامك، وأنك ستعمر، العمر طويل، ماذا يدريك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه أصحابه الذين يبنون الأبنية إلى مفهوم أنه قد لا يعمر في هذا المبنى الذي يبنيه. فعن عبد الله بن عمر قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، أي أصلحه بالطين، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، شيء أصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. لم يقل له لا تدري، لم يقل له لا تدري، ولم يقل لا تصلح حائطه، لكن أراد منه أن لا تتعلق نفسه بالمبنى، وقال: الأمر أسرع من ذلك، يعني الموت أسرع من فساد ذلك الحائط الذي تخاف فساده وهدمه لو لم تصلحه. فاهتم بإصلاح العمل أكثر من الاهتمام بإصلاح البيت. ما قال لا تصلح بيتك، لكن أراد أن يلفت نظره إلى الاهتمام بإصلاح العمل أكثر من إصلاح البيت، وهذا لب القصيد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المستغلين بطاعتك، اللهم قنا شر فتنة الدنيا وفتنة المال يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المجتهدين في العبادة يا أرحم الراحمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك أنت الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوصي لإخوانكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الذي يرى بأن العمر أمامه طويل سوف يؤجل التوبة، إن الذي يرى أن المستقبل أمامه ممتد سوف يؤخر الحج والعمرة، سوف يؤخر العمل الصالح، سوف يقول: أنا إذا وصلت الأربعين انتظمت في قيام الليل والصيام، أنا إذا وصلت الستين تخرجت من المسجد وما يدريك أنك ستصل إلى 40 أو 60. ولذلك فإن طول الأمل بالعيش يفسد العمل، طول الأمل يفسد العمل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قيل لشخص صل بنا الظهر، جماعة فيهم ناس من السلف أرادوا أن يقدموا إماما، فقيل لأحدهم صل بنا الظهر، فتحرج فأصر، فقال كأنه يريد أن يخرج من المأزق، قال إن صليت بكم الظهر فلا أصلي بكم العصر، يعني أصلي بكم واحد آخر. فقال ذلك العالم الرباني نعوذ بالله من طول الأمل، ما يجيه أنه سيصل إلى العصر. وكم من شخص تكاملت دراسته الجامعية وفرح به الأبوان واستلم الشهادة وقفل عائدا إلى بلده وعملوا له حفلة التخرج، واجتمع الأحباب والأصحاب والأقارب، وبينما هو في نسوة الفرح بهذا يحلم بالزواج وعمل الشركة التي ستقرضه قرضا مجزيا يبني به بيتا، فهو يحلم بشكل البيت وغرفه وأنواع أثاثه وزوجته وما سترتديه من الملابس في ليلة عرسها، وأين سيكون شهر العسل، وماذا سيفعل فيه، وكيف تكون الخطبة، وكيف يكون البرنامج والانتقال، ما هي المراكز، وما هي الفنادق، وما هي الأماكن السياحية التي سيتطورون بها، كم سيزدحم، وماذا سيفعل بعد ذلك، يبني استراحة أو بستان غير بيت الملك، ثم ماذا يكون، يشتغل بتجارة بعد الوظيفة ويأخذ تقاعدا مبكرا لأجل خوض غمار الأرباح، وهكذا يكون له مؤسسة أو شركة وموظفون وعمال وأرباح وعقود ومقاولات وشهرة واسم في البلد وقيت ذائع، ويخطب له الأقربون والأبعدون ويلتف حوله الناس ويأتي إليه المحتاجون، وهكذا يكون له بين الناس المنزل والمكان. عالم الأحلام طويل ومشوار لا ينتهي، فبينما هو في غمرتها وبحرها إذ جاءه ملك الموت فدخل عليه فقطع حبل أبكاره وأمانيه وأنزله عن عرش مملكة التمني، فأصبح صريعا. هذه سكتة قلبية، وهذه سكتة دماغية، وهذه جلطة، وهذه وهذه من أنواع موت الفجر. فماذا تراه يكون في تلك الحال؟ أيها الإخوة، إن هناك أمثلة كثيرة في الواقع على أناس حلموا كثيرا، دخلوا في عالم الأحلام وقطعوا مشوارا في الدنيا لكن لم يصلوا إلى شيء. ولذلك من كانت الآخرة همه، هذا هو صاحب الرزق، من كانت الآخرة همه. انظر في عمرك كم تعمل في الدنيا وكم تعمل الآخرة، في اليوم 24 ساعة تقول أنام منها 8 ساعات، فماذا يبقى منها بعد ذلك؟ كم منها للدنيا وكم منها للآخرة؟ هل يغلب عمل الآخرة فيها على عمل الدنيا أم لا؟ لماذا نتصدق بالفساد؟ لماذا نبقي للآخرة البقايا؟ وأما الدنيا فلها كل النصيب وأوفر النصيب وأحظ النصيب من عملنا وجهدنا. لماذا الغرق في أوديتها؟ لا بد أيها الإخوة أن نفكر مليئا بقضية الآخرة. وحتى هذه الأعمال الدنيوية التي نقوم بها يجب أن ننوي بها وجه الله. فإن كان بيتا كنا يستر به عورته ويواري به أهله، وإن كان وظيفة كنا ينفق منه على نفسه وولده وعلى والديه وأهله دون غرق فيها ولا اشتغال عن الآخرة. الله لم ينهى عن البيع والكسب، لكنه قال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا تلهيهم، هذه هو السر في الموضوع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولازلنا نذكر ونحن في هذه الأيام حال إخواننا المساكين في أرض فلسطين تحت الحصار. كان سعيدا بزملائه في مدرسة الأمعري للذكور، لم يسمع منه يوما كلمة واحدة تنم عن الضجر وعدم الرغبة في الدراسة. ولكن عندما توفي والده وكان حينها في الصف التاسع الإعدادي قال بأنه سيترك المدرسة بالرغم من المعارضة، لأنه يرى حال المجاعة قد جلت من أشقائه الخمسة. يتوجه مراد بإحساس عجيب نحو العمل، سعيدا بالدور الذي أصبح منوطا به في إعالة أسرته وهو في الإعدادية. ترك المدرسة التي أحبها ووضع ذكرياته الجميلة مع أصدقائه جانبا ليتفرغ للمهمة والثغرة التي فتحت، واختار حاجز فلنديا مع العلم أنه يبعد عن مخيمه عدة كيلومترات لكي يبيع ما يحمله على لوحه الخشبي المتواضع. وهذا الابتعاد لشعوره بالخجل لأنه كان لا يريد أن يراه أبناء حارته وأصدقائه يحمل أدوات عيش أسرته، فيمشي متعبا هذه المسافة جيئة وذهابا كل يوم قاطعا أكثر من 10 كيلومترات. لم يكن يظهر أمام أهله شيئا من التبرع أو التأسف والتبذر، وهو يذهب ليبيع يوميا هذا الكعك بالسمسم على تلك اللوحة التي يحملها على رأسه وظهره. وفي يوم من الأيام الماضية بينما كان عائدا إلى بيته أوقفه 3 جنود يهود كانوا على الشارع الرئيسي وكان خاليا من المارة والسيارة، ودافع الحقد الذي تربى عليه اليهود في مناهجهم الدراسية اعتدوا على ذلك الفتى المنهك في عمل يومي شاق على ذلك الحاجز بالضرب. استخدموا أيديهم وأرجلهم وبساطيرهم العسكرية وأعقاب بنادقهم طيلة ساعة كاملة. لم يبدي صراخ الفتى ولا توسلاته وجموعه، والدماء تغطي وجهه والأنين الذي ينبعث، وكلما على صراخه زادت شراستهم حتى خار بين أيديهم وبنادقهم وقهقهاتهم ليعبروا بجدارة عن معنى لتجلأ تحت الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وذلك الغل الذي في نفوسهم للمؤمنين ثم تركوه فريسة تغص بدمائها ملقا على الأرض لينفر أنفاسه الأخيرة. هؤلاء الأطفال الذين اضطروا لترك مدارسهم لإعالة أهليهم لبيع هذه الأشياء البسيطة، ماذا لو كانوا أولادك أنت؟ ماذا لو كانوا أولادك أنت؟ ماذا لو كانوا أهلك أنت؟ وينبغي أن يكونوا هم أهلك وأولادك فعلا، ماذا كنت ستقدم أو تفعل لأجل هذا؟ ومرة أخرى نحث إخواننا على الصدقة ومد يد العون لهؤلاء المساكين المحتاجين الذين يرجحون تحت الفقار. اللهم إنا نسألك العون لإخواننا، اللهم فرج همومهم وهمومهم، كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم إنا نسألك لهم الأمن والثبات والرزق يا رب العالمين، ارزقهم الصبر إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك باليهود، اللهم زلزل بهم الأرض وأنزل عليهم عذابا من فوقهم، اللهم إنا نسألك أن تمكر بهم، اللهم عليك بالصليبيين والمشركين، اضرب قلوب بعضهم ببعض، اللهم إنا نسألك أن تهلك هؤلاء الكفرة المسلمين وأن تجعل بأسهم بينهم، اللهم أحفهم بعذابك، اللهم أحفهم بعذابك، اللهم إنا نسألك الرحمة للمسلمين، اللهم ثبت علينا الأمن والإيمان في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله.